الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام. وصل الكلام إلى الأمر الثاني من الأمور التي تتفرع على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد، وهو عبارة عن حكم تكليفي، أعني وجوب رد المقبوض. هذا الحكم التكليفي يتفرع في الواقع على القول بفساد المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها، فإن العين الموجودة في يد المشتري مثلا لا تكون ملكا له ولا أمانة، وعموما لا تكون مأذونا بها، عليكم السلام. والمسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بالقول بعدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد، فإنه لو قلنا، عليكم السلام، لو قلنا بعدم جواز التصرف فيه فوجوب الرد فورا يكون من الواضحات، لأن إبقاء العين تحت اليد نوع من أنواع التصرف، والمفروض أنه محرم ولا يتخلص عن هذا الحرام إلا بالرد الفوري، فيكون الرد الفوري مقدمة للتخلص من الحرام، فيجب، لأن مقدمة ترك الحرام واجبة. هذا ما يفهم من جماعة من الفقهاء كالمقدس الأردبيلي وجامع المقاصد المحقق الكركي والعلامة قبلهم في التذكرة، وحاصل ما يمكن أن يستدل به على ذلك: أولا الإجماع المدعى في كلمات المقدس الأردبيلي، حيث عبر عن ذلك بقوله عند علمائنا أجمع. الدليل الثاني التمسك بما ورد عن صاحب الأمر عليه السلام في التوقيع المعروف من قوله لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. تقريب الاستدلال أنه بعد الفراغ عن فساد المعاملة يصدق على العين في يد المشتري أنها مال الغير، فتنقح موضوع الحديث فيثبت الحكم وهو عدم جواز التصرف. وعدم جواز التصرف كما تقدم قبل قليل يلازم وجوب الرد. هذا الدليل يمكن أن يناقش فيه بأمرين: الأول أننا لا نسلم بأن الإمساك يكون تصرفا، لأن التصرف من الصرف بمعنى القلب، فلا يصدق التصرف إلا بالتقلب بالعين، والإمساك لا يصدق عليه تقلبا في العين. فحينئذ لا يصدق موضوع الحديث فلا يشمله الحكم. هذا الإشكال الأول. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال: أولا لا نسلم بأن الإمساك لا يصدق عليه أنه تصرف، بل هو عند العرف يصدق على الإبقاء في اليد أنه تصرف فيما ليس له. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بعدم صدق التصرف على الإمساك، فإن هذا المضمون لا ينحصر بالتوقيع الصادر من الناحية المقدسة، بل عندنا ما يفيد هذا المضمون ولا يوجد فيه لفظ التصرف كالنبوي المشهور: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، حيث يصدق على العين التي في يد المشتري بعد الحكم بالفساد أنها مال امرئ، فيشملها الحكم من عدم الحلية. واضح هذا الكلام؟ المناقشة الثانية، وهي لا تختص بالتوقيع بل تشمل النبوي، وحاصلها أن الموضوع في الخبرين ليس مطلقا بل هو بقيد عدم الإذن، فليس مطلق مال الغير محرما، بل المحرم مال الغير من دون إذنه، من دون طيب نفسه. وهذا القيد لا يتحقق في المقبوض بالعقد الفاسد، وذلك لأن البائع قد دفع إليه العين باختياره، ودفع العين إلى شخص باختياره إذن وطيب نفس. واضح هذا الكلام؟ هذه المناقشة الثانية. يجيب قدس سره عن هذه المناقشة أن طيب نفس البائع وإذنه ليس على نحو الإطلاق أيضا، بل هو حيثي، أي أن نفسه طابت بالتسليم من حيث أنه طرفا في المعاوضة، لأنه أخذ في مقابله، فإذا تبين فساد المعاملة يزول الإذن، لأن إقدامه على تسليم العين ليس مجانا ولا أمانة، بل من حيث إنه طرف في المعاوضة، وبعد بطلان المعاوضة يزول الإذن، لأنه كما عرفت حيثي. وبهذا يثبت وجوب الرد. إلا أن الذي يشوش علينا في هذه المسألة أن شيخ الطائفة يظهر منه أن الإمساك لا إثم فيه، فلو كان الرد واجبا لكان الممسك ماذا يكون؟ آثما. بل ادعى ابن إدريس الإجماع على عدم الإثم، يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك. أولا بأن ما نسبه ابن إدريس إلى الأصحاب غير ثابت، كيف والكثير لم يتعرض إلى مسألة الإثم. وثانيا أن من تعرض للمسألة على وجه الإطلاق من القريب جدا أن يكون ناظرا إلى صورة الجهل بالفساد. يعني حصل بيني وبينك بيع وأنا أخذت الكتاب، كتاب الآن في يدي لكن أنا جاهل بأن المعاملة فاسدة، حتما هنا لا إثم لعدم فعلية وجوب الرد، مفروض أني جاهل أن المعاملة فاسدة فلا إثم. فلعل نظر من نفى الإثم ناظر إلى صورة الجهل، ونفي الإثم في صورة الجهل لا يلازم نفي وجوب الرد مع العلم بالفساد. بعد أن ثبت المقتضي للمسألة وهي الأدلة الثلاثة المتقدمة وارتفع المانع وهو التوهم المتقدم مع ما نسب إلى الأصحاب، بقي لدينا أمرا ذكره المحقق الكركي رحمة الله عليه، فإنه بعد أن التزم بوجوب الرد على المشتري تعرض لفرع وهو أن الرد قد يستلزم ماذا؟ مؤونة. فمؤونة الرد على من؟ اختار أنها على المشتري. والوجه في ذلك أن مقدمة الواجب واجبة، فالرد واجب عليك وهو يتوقف على بذل مؤونة فتجب. كلامه هذا لا يفرق فيه بين المؤونة القليلة والمؤونة الكثيرة. فظاهره أن القرين أن المؤونة يجب تحملها بلغت ما بلغت، إلا أن الذي يقف في مقابل هذا الإطلاق حديث الرفع، فإن المؤونة حديث قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر، فإن المؤونة المجحفة في حق المشتري مرفوعة بقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، فتكون قاعدة لا ضرر مقيدة لأدلة وجوب الرد. طبعا مقصود من التقييد لا التقييد الاصطلاحي، بل ما يشمل التقييد والتخصيص والورود والحكومة، وإلا عند المصنف عند الشيخ الأنصاري في الرسائل قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، لكن بالنتيجة هي نوع من التقييد. الحكومة بالنتيجة هي نوع، الحكومة المضيقة هي نوع من التقييد، لذا صح أن يعبر هنا بالتقييد وليس بصدد تحقيق أن هذا تقييد أو تخصيص أو حكومة أو ورود، فلا يشكل عليه. يقول: الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة. طبعا هنا البحث هو في الواقع أنه قد يقال أن النهي عن الضد هو حرمة التصرف، لا يلازم وجوب الرد، حتى لو قلنا بأن الإمساك تصرف، حتى لو قلنا بأن الإمساك تصرف، ليه؟ لوجود شق ثالث في البيع، وهو أن يترك، أن يترك. عندنا إمساك، وعندنا ترك، وعندنا تسليم ورد. نعم، يتركه في الخارج إلا أن يرده إلى ذاك، يتركه. لا لا لا، لا يبقي عنده، يضعه في الشارع. يساوق الإتلاف، هو الآن ليس له وليس أمانة حتى نقول يجب أن يرده إلى صاحبه، المفروض أنه ليس أمانة. فحينئذ يدور الأمر إما أن يمسكه عنده أو أن يضعه في مكان ليس له أو أن يسلمه. التفتنا؟ تقول لي أن هذا الثاني نوع من الإتلاف، أقول ليس نوع من الإتلاف ما دام ليس أمانة في يده. لماذا يتحمل هذه المؤونة الزائدة؟ التفتنا؟ اللهم إلا أن يكون الإذن الذي تبين فساده يقتضي تحولها إلى أمانة يجب ردها، إلى أنها في يدك إلى وقت محدود، إلى أن تبين لك الفساد، فحينئذ يجب إرجاعها إلى صاحبها. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة. أنا راجعت مجمع الفائدة، الذي يلوح منها هو الإجماع، الذي يلوح منها مقصوده من كما يلوح يلوح الإجماع، لا إلى عدم جواز التصرف، لأن عدم جواز التصرف صريح في كلامي، لا أنه يلوح، بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، عن باب مقدمة الواجب، وإطلاق وجوب الرد مع المؤونة يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي الضرر. لقائل أن يقول كالسيد في الحاشية أنه إذا كانت أدلة نفي الضرر تشمل ما نحن فيه فلا فرق بين المؤونة القليلة والمؤونة الكثيرة، إذ كلاهما نوع من أنواع الضرر، غاية الأمر في تفاوت بينهما. والجواب أن المقصود من الكثير في المقام والزائد عن الحد المتعارف، لا حتى لو لم يكن مجحفا. هو بعدين السيد في الحاشية قال اللهم إلا أن يكون مقصود المجحف، لا، نقول الزائد عن الحد المتعارف، إذا كان فيه ضرر فتشمله، أما ذاك لا يسمى ضرر في العرف، شيء المتعارف لا يسمى ضرر في العرف. يتضرر بماذا؟
يعني يجلب من يد المشتري
فيبقيها في يده إلى أن لا يتضرر، يأذن له، لا ينحصر الأمر بهذا الأمر، يأذن له أن تبقى في يدك إلى أن نتفق في مكان لا يوجد فيه ضرر. ويدل عليه أن الإمساك آنا ما نوع من أنواع التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز لقوله عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. ولو نوقش هذا النقاش الأول في كون الإمساك تصرفا، خب نستبدل هذا الحديث بحديث لا يوجد فيه كلمة تصرف، كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه في يده. وأما توهم هذه المناقشة الثانية أن هذا بإذنه و ليس الموضوع فقط مال الغير، مال الغير بدون إذنه، وهذا المال في يد المشتري بإذن البائع، حيث إنه دفعه باختياره فمندفع بأنه إنما ملكه إياه عوضا، يعني من حيث كونه عوضا، فإذا انتفت هذه الحيثية وصفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا لتبين فساد المعاملة، والمفروض أنه أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك فليس هبة، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه فهو ليس وديعة ولا عارية، ولو أذن له فيه ولو أذن له فيكون ماذا؟ استيداعا جديدا، من حين الإذن يجوز له التصرف، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة. وهذا ولكن الذي يظهر من المبسوط، يعني هذا منافي لما ذكرنا، عدم الإثم في إمساكه، فلو كان الرد واجبا لكان مأثوما في إمساكه. وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب وهو ضعيف والنسبة غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل، لأنه في صورة الجهل ينتفي الإثم والعقاب. الثالث، هذا العنوان إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله.